بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع.
شروط في البيع أنواع. شرط يبطل العقد، والشرط غير صحيح، وشرط يصحح العقد والشرط غير صحيح، وشرط صحيح ويصح معه العقد. أنواع الشروط تأتينا إن شاء الله، تعرف بالاستقراء.
نعم.
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب.
الشرط ما يلزم من عدمه العدم، من عدمه عدم المشروط، عدم المشروط، بخلاف غيره من الأركان أو من المخالفات أو غيرها، فهي الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
نعم.
والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة،
ما له فيه مصلحة، يشرط على أن النقد يكون ما يتجاوز 3 أيام، أو يشرط على أنه يمهله القيمة ونحو ذلك من الشروط. نعم.
وهي غير شروط صحة البيع،
وهي غير شروط صحة البيع. البيع قد يكون صحيح لكن الشرط غير صحيح.
نعم.
ومحل المعتبر منها صلب العقد، وهي ضربان: صحيح يوافق مقتضى العقد وفاسد يناقضه.
صحيحة تناسب مقتضى العقد، وغير صحيحة لا تناسب، ستعقب الاستقراء إن شاء الله.
نعم.
قال ابن القيم: الصحيح أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه.
الأصل في الشروط أنها الصحة إلا ما أبطله الشارع، الشرع هو الذي يبطل ويصحح. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
أمر بإيفاء بالعقد، أمر بالوفاء بالعقد. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرع سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. والعقود جمع عقد، وهو ما يتعاقد الناس عليه مطلقا من عقد بيع أو شركة أو نكاح أو يمين أو غير ذلك، ويشترط في وجوب الوفاء به ألا يكون على معصية ثبتت بالنص. فدلت الآية ونحوها على لزوم العقد وثبوته ووجوب الوفاء به، وإثبات خيار المجلس ليس منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. وعن عمرو بن عوف بن زيد المزني مات في زمن معاوية رضي الله عنهما مرفوعا: المسلمون على شروطهم، أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها، مقتضية الوفاء بها. والمراد الجائزة، لقوله: إلا شرطا حرم حلالا فباطلا، أو أحل حراما فباطل.
شروط صحيح، هذه شرط الذي يحرم حلال أو يحل حراما لا يثبت صحيح. نعم.
صححه الترمذي وفي حديث بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط.
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فبريرة شرطوا أهلها على أن الولاء لهم، يبيعونها بمبلغ كذا أن الولاء يستمر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني يشترطون أن بريرة يشترطون أن الوفاء بشرط العقد لا يلزم، أو يلزم كذا أو يلزم كذا، لا يلزم. غير صحيح هذا، إلا شرطا.
حديث بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط.
كل شرط ليس في كتاب الله لا يجوز اشتراطه وإن كان 100 شرط، مؤكد 100 أو أكثر من 100 فإنه لا يحل. نعم.
وحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
مردود عليه شغل هذا، يعني لكن شغل هذا مو صحيح. نعم.
وقال الشيخ: اتفق المسلمون على أن من شرط في عقد من العقود شرطا يناقض حكم الله ورسوله فهو باطل، مثل أن يستأجر الأجير بشرط أن لا يصلي الصلوات الخمس أو لا يصوم شهر رمضان. انتهى.
نعم، يعني إذا قال تشتغل عندي لكن شرط أنك ما تصلي، فهذا الشرط ليس بصحيح. يصلي وأجرته تامة. نعم.
وكل شرط صحيح وافق مقتضى العقد لم يبطله الشارع ولم ينهى عنه جائز، كشرط التقابض وحلول الثمن وكالرهن والضمان وتأجيل بالثمن أو بعضه إلى مدة معلومة. وصفة في المبيع ككون العبد مسلما أو كاتبا ونحو ذلك. وقال: واشترط صفة مباحة مقصودة في المعقود عليه مثل صفة المبيع، ومثل الأجل في الثمن أو نقد أو غير نقد البلد جائز باتفاق المسلمين.
نعم.
واختار صحة العقد والشرط في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر، وكما يتناوله بالعربية والعجمية. وقال ابن القيم: أجمعت الأمة على جواز الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار 3 أيام، ونقد غير نقد البلد ونحو ذلك، فيصح الشرط فإن وفى وإلا فلصاحبه الفسخ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، أي تعب وعجز عن السير، فأراد أن يسيبه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، قال: فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله. وفي رواية: كنت معه في غزاة فأبطأ بي جملي فتخلفت، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجنه بمحجنه ثم قال: اركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعنيه، فيجوز طلب المبيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع، فبعته. وفي رواية بأوقية. قال البخاري: وقول الشعبي بأوقية أكثر. واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق عليه، وللبخاري. وشردت ظهره إلى المدينة. وتمام الحديث: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وللخبر ألفاظ كثيرة. قال بعضهم: رواه بعض الرواة بالمعنى وهو جائز، وقد دل على جواز البيع في استثناء الركوب إلى موضع معين، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ومثله: سكن الدار المبيعة شهرا أو نفعا معلوما في المبيع غير وطئ ودواعيه، فلا يصح الشرط. وإن تعذر انتفاع بائع بسبب مشتر بأن أتلفت العين ونحوه فعليه أجرة المثل له. وعن ابن عمر مرفوعا: لا يحل سلف أي قرض وبيع أي مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطا في الآخر. قال أحمد: أن يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، وهو فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال الوزير وغيره:
كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض احتسابا، أصله الاحتساب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقرض زيدا 50 ريال إلى 3 أيام، إلى 5 أيام، إلى 10 أيام، إلى أقل أو أكثر، هذا قرض حسن. وقرض جر نفعا، قال: ما أقرض كذا إلا أن تبيعني كذا، جر نفعا، سبب نفع للبايع أو للمقرض فهو ربا.
نعم.
وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا. وقال ابن القيم: نهى عن سلف وبيع لأنه ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي 800 بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة ب800 ليأخذ منه العين، وهذا هو عين الربا. وقال: إذا أقرضه 100 إلى سنة ثم باعه ما يساوي 50 بـ100 فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل. قال: ولا يحل شرطان في بيع، رواه الخمسة وغيرهم، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان ليسا من مقتضى البيع ولا من مصلحته. وقيل: الشرطان في البيع هو أن يقول: بعتك هذا العبد 1000 نقدا أو 2000 نسيئة، وأن هذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، وأنه كالبيعتين في بيعة. وقال ابن القيم: عامل عمر الناس على أنهم إن جاءوا بالبذر فلهم كذا وإلا فلهم كذا. قال وهذا صريح في جواز بعتكه 10 نقدا أو 20 نسيئة. قال: والصواب جواز هذا كله للنص والآثار والقياس. وذكر أمثلة يصح تعليقها بالشروط، ثم قال: والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء. ثم قال: والصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم. والشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد وعهد، وكل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط. وقال: تفسيره نهيه عن صفتين في صفة وعن بيعتين. وقال: تفسيره نهيه عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة. وفسر بأن يقول: خذ هذه السلعة 10 نقدا وأخذها منك 20 نسيئة، وأخذها منك 20 نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، ولا يحتمل غير هذا المعنى، وهذا هو الشرطان في البيع. وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيعة، ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع، وكلا الأمرين يؤول إلى الربا. وقيل أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعليك قصارته وخياطته، وقال أحمد يصح، والذي عليه العمل أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد كما هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، وما روي نهى عن بيع وشرط. فقال ابن القيم لا يعلم له إسنادا مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس والإجماع، وقال أحمد إنما النهي عن شرطين في بيع، وهذا بمفهومه يدل على جواز الشرط الواحد. ولهم أي للخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، صححهما الترمذي والأول صححه أيضا ابن خزيمة والحاكم، وهذا صححه ابن حبان وغيره، واتفق أهل العلم على العمل بهما. وقال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيعتان في بيعة واحدة. قال ابن القيم قيل أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. والتفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله فله أو كسهما أو ربا. وقال وقيل البيعتان في بيعة هو الشرط في البيعة، فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ الثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا بخلاف بمئة مؤجلة أو خمسين حالة، فليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ضرر، وإنما خيره بين أي الثمنين شاء. وفسره أحمد وغيره بأن يبيعه سلعة ويقرضه قرضا. وعن عائشة
هذا البيعتان في بيعة، وأنواع هذه البيعتان جميعا، وكل هذه ما أتفق على أنها نوع من الربا، وإنما بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. نقدا بعشرة أو عشرين نسيئة، وهذا تفسير ضعيف، إنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفتين ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد ثمانين. التفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله فله أو كسهما أو الربا، يعني له أقلهما أو يقع في الربا. وقال وقيل البيعتان في بيعة الشرط في البيعة، فإنه إذا باعه السلعة بثمانية مؤجلة واشتراها منه بثمانين حالة فقد باعه بيعتين في بيعة، فإن أخذ الثمن الزائد أخذ الربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما أي أقلهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا بخلاف مئة مؤجلة أو خمسين حالة، فليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ضرر، وإنما خيره بين الخيار بين الثمنين شاء. وفسره أحمد غير من يبيعه سلعة ويقرضه قرضا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.